بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره، وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية، وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاؤه، وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاؤه، والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات، إلا الشهيد فالصلاة تحرم وغسله وإن تفاحش الدم، والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة، وواجب التجهيز إن تخلقا فإن تبن فكالكبير مطلقا، وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة وجاز أن يغسلا، والدفن والتكفين لازمان ومثله ذو العهد والأمان، ويستر الحربي بالتراب وجاز أن يرمى إلى الكلاب. كنا في الدرس الماضي شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره، ثم قال: وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية، وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. كذلك قبل أن نبدأ بالدرس اليوم نعود إلى ما بدأنا به من الآداب التي ينبغي اتخاذها قبل الموت. فمن الآداب التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أن يحسن الميت الظن بالله تعالى، يعني المريض إذا قعد على فراش مرضه وأحس بقرب أجله فينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم كريم جواد مفضال لا يعجزه أن يدخل خلقه كلهم دار النعيم، وأن يغفر الذنوب ولو بلغت عنان السماء. فهذا التحسين، تحسين الظن بالله تبارك وتعالى، أدب عظيم من آداب المرض ينبغي أن ينبه إليه. ولقد ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فإحسان الظن بالله عز وجل وتغليب جانب الرجاء على الخوف، يعني في عندنا رجاء بالله تبارك وتعالى وأمل برحمته وفضله وعطائه، وعندنا خوف من عذابه وعقابه والنار وما توعدنا الله تبارك وتعالى به من جزاء المخالفات والمعاصي. فالخوف والرجاء ينبغي أن لا يفارقا العبد أبدا، ولكن في ساعة الموت أو في مرض الموت ينبغي أن يغلب حسن الظن بالله تعالى، وأن يغلب جانب الرجاء، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بنفس مطمئنة راضية تأمل من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وأن لا يفكر في غير ذلك أبدا. كما ينبغي أيضا أن يساعده ويعاونه من حوله من أقاربه وأصحابه وأحبابه على حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وعلى تأكيد هذا المعنى في نفسه حتى يلقى وجه الله تبارك وتعالى وهو على غاية من حسن الظن به عز وجل. ومن الوسائل التي ينبغي أن يستعملها أهل الميت وأقاربه وأحبابه وأصحابه في تحسين ظنه بالله تبارك وتعالى أن يثنوا عليه بما هو خير، يعني أن يمدحوه بما هو فيه من خصال الخير وأفعال الخير التي تذكره بالله تبارك وتعالى وتفتح له باب الأمل بالله عز وجل. ولقد روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل على سيدنا عمر حين طعن وقد جزع جزعا شديدا، فقال فيما قال له: يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وفارقك وهو راض عنك، ولقد صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته وفارقته وهو راض وفارقك وهو راض عنك، ولقد صحبت المسلمين بعد ذلك وأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: ذلك من الله تعالى. فاستدل الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من فعل عبد الله بن عباس أن على أهل الميت وأصحابه وأحبابه أن يثنوا عليه بما هو فيه من الخير ومن الأعمال الصالحة التي تفتح له باب الأمل برحمة الله عز وجل، ولا تقنطه ولا تؤيسه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولقد ورد أيضا في البخاري أن سيدنا عبد الله بن عباس كذلك حينما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في سياقة الموت وقد كانت مغلوبة، استأذن عليها فقيل لها: ابن عباس يستأذن بالدخول عليك. فقالت: أخشى أن يثني علي. فقالوا: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه من وجوه المسلمين. فأذنت له فدخل عليها فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت، بخير إن اتقيت. فقال يثني عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نكح صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، وما نكح صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، ولقد نزل عذرك من السماء، ولقد نزل عذرك من السماء، أي في حادثة الإفك التي اتهمها فيها المنافقون، ونزلت براءتها عن طريق الوحي من السماوات السبع على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وردت قصتها في سورة النور. إذن فتح باب الأمل للميت حتى يزداد ثقة برحمة الله تبارك وتعالى هو من السنن المؤكدة على الأهل والأصحاب والأحباب. ولقد ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه وجد أباه في ساعة الموت جزعا وقد التفت إلى الجدار، توجه بوجهه إلى الجدار وأعرض عن الناس الذين من حوله، فعلم ابنه أنه جزع فقال: يا أبتاه، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وأصبح يعدد له مآثره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحول رضي الله عنه وجهه إليه وقال: ما نعد إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مما ورد في تحسين ظن الميت بالله تبارك وتعالى. وقبل الموت في حال المرض ينبغي للمسلمين من الأحباب والأهل والأقارب والأصحاب أن لا يدعوا المريض سواء كان في مرض موته أو في غير مرض الموت، فعيادة المريض إنما هي من السنن المؤكدة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز، أمرنا صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز. ولقد ورد في الأحاديث الكثيرة أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للميت ينبغي أن يرقى بها ويقرأ بها عليه، فقد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بحي من العرب فلدغ سيدهم فجعل بعض الصحابة يقرأ الفاتحة ويجمع ريقه ويدخل، فبرأ الرجل بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من الأحاديث الصحيحة التي أخذ منها الفقهاء سنية ومشروعية قراءة الفاتحة على المريض لعله يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك مما ورد في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا ثابت كما ورد في صحيح البخاري أن سيدنا أنس قال لثابت تلميذه الراوي عنه قال له: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قال: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، وفي رواية لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومما ورد كذلك في هذا المجال عن الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن سيدنا عثمان بن أبي العاص شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما يجده في بعض جسده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني إذا كان راسك، إيدك، رجلك، ضع يدك على محل الألم، وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يكررها 7 مرات بعد أن يقول بسم الله 3 مرات: اللهم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. ثم كذلك إذا كان المريض في مرض الموت وشارف على الموت، فإن من السنة تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يلقن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يقال له قل لا إله إلا الله، لأننا لا نعلم الحالة التي هو فيها من الضجر والسآمة والملل من شدة الآلام، فإن للموت لسكرات وإن له لشدة، فينبغي أن يراعى معها حال المريض. فيقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم: ينبغي أن يلقن الشهادة بأن يقال له بين الفينة والفينة، أن يقال له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن تكرر عليه هذه الكلمة دون إزعاج ودون أن يقال له قل كذا وقل كذا وقل كذا، إنما تذكر أمامه مجرد ذكر. وذكر الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم كذلك أنه إذا قالها فإنه لا ينبغي أن يكرر بعد ذلك عليه شيء من ذلك، بعد أن يقولها مرة واحدة يترك ولا يقال له شيء أبدا، إلا إذا تكلم بكلام آخر، إذا تكلم بعد لا إله إلا الله بكلام آخر يعاد التلقين مرة أخرى ويقال أمامه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتكرر حتى يقولها، فإن قالها ترك ولا يقال له شيء آخر، مرة أخرى. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والسبب في ذلك، سبب هذه الكلمة، فإن المسلم المؤمن إذا مات على الإيمان ومات على التوحيد فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، سواء قال لا إله إلا الله قبل أن يموت أم لم يقلها، سواء قالها أم لم يقلها، فإننا نأمل له بالنجاة والفوز برضوان الله تبارك وتعالى. ولكن هنالك ميزة لمن يقول لا إله إلا الله فتكون آخر كلامه من هذه الحياة الدنيا، له ميزة هي البشارة بدخول الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم بالسند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا من كان آخر كلامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقد كنت حدثتكم عن سيدنا أبي زرعة الرازي رضي الله تبارك وتعالى عنه، شيخ الإمام مسلم رضوان الله تعالى عليه، أنه حينما كان في سياقة الموت وأن أصحابه كانوا من حوله يجلسون في مجلس العلم يتلقون عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض: أتحفظون في التلقين شيئا؟ فرفع رضي الله تعالى عنه رأسه وقال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه. لم يكمل الحديث، آخر الحديث دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكنه ساق الحديث وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وسقط ميتا رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه ورفع في درجاته وألحقنا به وجمعنا به في مستقر رحمته. ثم كذلك مما ورد عن سيدنا معقل بن يسار في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، فإنه من السنة أن يقرأ بين يدي الميت سورة ياسين وأن تكرر قراءتها، فإنه لا بأس بذلك كما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الواردة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية. كذلك ليس من حق امرئ مسلم كما ورد في الحديث الشريف، ليس من حق امرئ مسلم أن يبيت ثلاثة ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا مول المريض، هذا للإنسان الصحيح الذي لا يجد في نفسه ألما ولا وجعا، وليس في مقدمات الموت ولا سياقته. الإنسان الصحيح الجسم القوي البنية يسن له أن لا تمر عليه ثلاثة ليال دون أن يكون قد كتب وصيته وعلم أهله بمكان وصيته وحدد فيها الحقوق والواجبات وماذا له وماذا عليه، فإن هذا من مؤكدات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق الإنسان الصحيح الجسم، إذا كان هذا في حق الإنسان الصحيح الجسم، فما بالكم بالإنسان المريض؟ الإنسان المريض ينبغي أن لا يمضي على مرضه أوائل مرضه إلا ويذكر الموت ويتهيأ له، ومن التهيؤ للموت والاستعداد له أن يكتب وصيته فيحدد بها الحقوق والواجبات ماذا له وماذا عليه، وإذا كان في عنقه بعض المظالم فإن عليه أن يردها إلى أصحابها وأن لا يبقى ساكتا عنها، فإن ذلك يكون في عنقه بعد الموت، ولعله لا ينجو من رهانه بعد موته، لأنه في عنقه هذه الحقوق لعباد الله تبارك وتعالى. فالوصية ورد المظالم من السنن المؤكدة، رد المظالم واجبة، الوصية سنة ورد المظالم واجب قبل الموت ودائما وبشكل مستمر. لا ينبغي أن يكون لأحد عندك وفي عنقك مظلمة أبدا، ولكن هذا يتأكد في حق المريض، ويتأكد أكثر في حق المريض ذو المرض المخوف. إذا كان مرضه مخوفا فإنه يؤكد له أن يرد المظالم وأن يكتب وصيته تلك. نعم. التلقين بعد الدفن، التلقين بعد الدفن يعني التلقين بعد التلقين خلال الموت كما ذكرنا في أحاديث صحيحة وحسنة، في تلقين الموتى قبل الموت كلمة لا إله إلا الله، هذه أحاديثها صحيحة ليس فيها إشكال. ولكن التلقين بعد الموت وبعد الدفن، بعد أن يدفن الميت، ورد هنالك بعض الأحاديث الضعيفة التي تقول بتلقين الميت بعد دفنه، وأن يذكر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يذكر بكلمة التوحيد وبالثبات عليها، فإن ذلك قد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق ضعيفة، ولكن الذي ورد عن سيدنا عمرو بن العاص أنه قال: إذا أنا مت فادفنوني وامكثوا عند قبري قدر نحر جزور، يعني مقدار ساعة، فإني حين ذلك أسأل، يعني حين الدفن، أول ما يبدأ الدفن يبدأ السؤال. قال في الحديث: وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. لذلك ينبغي لأهله وأصحابه وأحبابه ألا يتركوه في هذه الساعة، وأن يقرأوا عند قبره القرآن الكريم، وأن يذكروا الله تبارك وتعالى، وأن يسألوا له التثبيت، وأن يسألوا له التثبيت كما ورد في الحديث: فإنه الآن يسأل. وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سؤال الله عز وجل ودعاءه بالتثبيت له، هذا ما في إشكال عليه. والدعاء كذلك، أنواع الدعاء بحديث سيدنا عمرو بن العاص بمقدار نحر جزور، كذلك هذا ورد في الحديث عن سيدنا عمرو بن العاص. ولكن التلقين بالذات للميت ورد، ولكن في أحاديث ضعيفة، ولا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لا بأس ولو كان الحديث ضعيف نعمل به، شو بضر أنه نعمل فيه، كما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم، جلة العلماء والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون بالحديث الضعيف ويعملون به، ولكن في فضائل الأعمال وليس في الحلال والحرام. مو في الحلال والحرام، في الحلال والحرام لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وإنما يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، كهذا العمل الذي هو تلقين الميت، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. ما في مثل الله. نعم. يأتي معنا بحث جاي معنا السنة المبادرة بتجهيز الميت، يسن المبادرة بتجهيز الميت، وأن لا نتأخر في ذلك، فتأخير الميت مكروه إلا لحاجة. إذا كان في حاجة ماسة، يعني الطب الشرعي رأى من الحاجة الماسة تأخير الميت بعض الوقت، فإن ذلك لا بأس به، ولكن الأصل أن يبادر بتجهيزه وأن لا يتأخر فيه أبدا. يأتي معنا هذا إن شاء الله. نعم، يعني هو تلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني ممكن أن نتوسع في فهم هذا الحديث. الفقهاء قالوا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذين هم على فراش الموت، الذين لم يموتوا بعد، الذين هم في سياقة الموت. ولكن إذا توسعنا في فهم هذا الحديث نوعا ما، لقنوا موتاكم فهذا الذي هو تحت التراب ميتنا كذلك، فيلقن لا إله إلا الله. يعني الصيغة اللغوية لهذا الحديث تحمل هذا المعنى ولا بأس به، ولكن الفقهاء يقولون بشرح هذا الحديث إنه التلقين قبل الموت، لأنه مثل ما قلنا الميزة أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. هذه يعني مكسب ومغنم عظيم جدا، من أعظم المغانم أن يكون آخر كلام العبد من هذه الحياة الدنيا كلمة لا إله إلا الله. ولذلك فسر الحديث بهذا، وإلا صيغة الحديث من الناحية اللغوية تقبل أن يكون التلقين بعد الدفن لا بأس به. نعم نعم. الأذان عند تنزيل الميت، الأذان الذي يؤذن في المقبرة عند إدلاء الميت إلى قبره، هذا ليس فيه شيء السنة وهو بدعة. يعني إنما ورد حديث إنه إذا وافق دفن الميت رفع الأذان غفر للميت، إذا دفن الميت وافق الأذان، الأذان العادي في الصلاة أذن الظهر ونحن عم ندفنه، طلع المؤذن في الأذان نحن عم ندفنه، أو العصر أو المغرب أو أي أذان نحن عم ندفنه هو عم يؤذن، هذه علامة من الله تبارك وتعالى أن الله قد غفر لهذا الميت. هذا ورد في الحديث، ما في عليه إشكال أبدا. أما أن نؤذن نحن في غير وقت الأذان، نؤذن نحن فوق قبر الميت، فهذا ما ورد. يعني مو منكر، ليس منكرا، لكن بدعة لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بها شيء، ما فيها شيء، عم يتفائلوا تفاؤل أنه يغفر له لا بأس بهذا، ولكن لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله تعالى عنهم، ولم يرد بذلك شيء، لا ورد فعل ولا ورد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد شيء، ولذلك الأولى لا يكون. ولكن يعني رأيت بعض الناس أنكر على هذا فكادت تقوم فتنة في المقبرة بين الناس وبين هذا الذي ينكر وكذا، ما في داعي لهذا الإنكار، لأنها ليست بدعة قبيحة، ليست بدعة قبيحة، ولأن فيها ذكر الله تبارك وتعالى. الأذان هو ذكر، الأذان هو ذكر، فلا بأس بذلك، ولكن أقول إنها بدعة لم تكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن لا تكون، ولكن لا ننكرها حتى لا تقوم فتنة في غير محلها إن شاء الله تعالى. قال وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية، وحيث مات أغمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. نعم، وحيث مات أغمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه، يعني الآن مات الميت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وقد شق بصره، دخل عليه بعد أن مات وقد فتح بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا قبض الروح اتبعه البصر، أو اتبعه البصر، إذا قبض الروح اتبعه البصر. فمن السنة إغماض عين الميت إذا فتحت، إذا كانت عيونه مفتوحة من السنة إغماضه. ثم ضج ناس من أهله، يعني رفعوا أصواتهم بالعويل والدعاء وكذا، صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، نهاهم أن يدعوا على أنفسهم إلا بخير، لأنه بجوز أهل الميت من الجهل يدعوا على أنفسهم ولي عليها ولي على آمته وكذا، يدعي على حاله هو على موت هذا الميت، وهذا ليس من المستحسن، بل هو مستقبح شرعا أن يدعو أحد على نفسه بالعويل والبكاء والصريخ، فإن هذا كله قد نهي عنه. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. شو بتقولوا؟ الملائكة عم تقول آمين، فلا يقولوا إلا خيرا، فلا يقولوا إلا خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وعقبه في خلفه في الغابرين، أو أخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا إغماض العينين إذن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السنة أن تستقبل القبلة بالميت، أن تستقبل القبلة بالميت. واستقبال القبلة له أشكال، ولكن الشكل الأفضل أن توجه رجلاه إلى القبلة وأن يرفع رأسه قليلا فيكون رأسه متجها إلى القبلة، فيكون رأسه متجها إلى القبلة. ومما ورد في ذلك ما رواه ابن عدي في الكامل والإمام أحمد في مسنده عن سلمى أم رافع رضي الله تعالى عنها قالت: قالت لي فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها، قالت لي ضع في ساعة الموت، في ساعة الموت قالت لي: ضعي لي فراشي ها هنا واستقبلي بي القبلة، ضعي لي فراشي ها هنا واستقبلي بي القبلة. ثم قامت رضي الله تعالى عنها فاغتسلت كأحسن ما تغتسل، ولبست ثيابا جددا، ولبست ثيابا جددا، ثم استقبلت القبلة وتوسدت يمينها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فإذا استقبال القبلة إنما هو سنة، وهو شأن المسلمين دائما إذا مات ميتهم استقبلوا به القبلة، وهذه سنة مؤكدة تناقلها الخلف عن السلف. نعم. ثم بعد ذلك ما ورد عن السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت ينبغي أن يصبروا ويحتسبوا وأن يوكلوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فلا يضجوا بالصراخ، فإن الميت كما ورد في الحديث يعذب ببكاء أهله، إن الميت يعذب ببكاء أهله. ولكن ما هو معنى يعذب ببكاء أهله؟ يعني هو شو ذنبه إذا أهله بكوا؟ البكاء المقصود فيه مو البكاء العادي، البكاء العادي الذي هو ذرف الدموع هذا لا بأس به، وهذا لا يملكه الإنسان، فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراق ولده إبراهيم وقال: إن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. البكاء العادي ما في شيء، لكن المقصود بالبكاء إنما هو العويل والصراخ والضجيج، هذا منهي عنه ولا يجوز بحال من الأحوال. وقد ورد هذا الحديث: إن الميت يعذب ببكاء أهله. ويقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم معنى هذا الحديث إن الميت ليس له ذنب في بكاء أهله حتى يعذب، قالوا: يعذب الميت إذا أوصى بذلك، إذا وصاهم إنه إذا متى تموت ما تروحوها مع استحكاية، ما ترفعوا صوتكم، ما تعيطوا، ما كذا، لا ارفعوا صوتكم بالبكاء، فهذا منهي عنه ويعذب ببكاء أهلي عليه. ولقد كانوا في الجاهلية يتواصون بذلك، كانوا في الجاهلية يتواصون برفع أصواتهم بالنياحة والبكاء على الميت، وكذلك ينبغي أن يوصي بعكس ذلك. الميت إذا كان يعلم من أهله أنهم يرفعون أصواتهم بالبكاء عليه ينبغي أن يوصيهم أن لا يرفعوا أصواتهم بالبكاء عليه، وإلا فإنه إذا علم ذلك وتأكده وتيقنه ولم يوصي فإنه قد يعذب ببكاء أهله عليه. نعم، هذا ما ورد بالنسبة لأهل الميت في صبرهم واحتسابهم مصيبتهم عند الله تبارك وتعالى. ثم يسن إذا مات الميت أن يسجى بثوب، يغطى بثوب، ما يترك لك على حاله، أن يغطى بثوب، لما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، سجي ببرد حبرة، يعني ثوب اسمه قماش، يعني اسمه الحبرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من القماش سجي أي غطي به نبينا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيسن تغطية الميت به بعد الوفاة بأي قماش من الأقمشة ولا يترك مكشوفا هكذا. نعم. وكذلك من السنة أن ذكرنا قبل قليل أن المريض ينبغي أن يفي ديونه وإذا كانت عليه مظالم وجب عليه ردها وأن يساعد على ذلك ويعاون على ذلك. فلو أنه مات ولم يرد هذه الحقوق على الديون ولم يرد هذه الحقوق فإن ذلك موكول إلى ورثته إذا كانت له تركة. إذا كان له تركة فينبغي أن يحول هؤلاء الدائنون إلى ذمة الورثة، يعني واحد من الورثة يتعهد لهم بأن يعطيهم هذا المال من التركة، لأنه الميت في عنده منه، مو أنه ما عنده، عنده مال. وإذا كان المال موجود فينبغي أن يوفى مباشرة قبل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقبل الدفن ينبغي أن يعطى الدائنون دينهم إذا كان المال مال موجود نقد في سيولة يعني يعطوا. وإذا لم يكن هنالك نقد، كان في بيوت، في أراضي، في دكان، لكن ما في مال، فإنه من المستحسن أن يقوم أحد الورثة فيقبل هذه الحوالة، يقبل هذه الحوالة ويضمن الدين في ذمته، يقبل الدين في ذمته. إنه شو بيساوي؟ يعني يفيهم حقوقهم من تركة هذا الميت. وإذا لم يكن للميت شيء من الإرث، لا في ماء ولا في بيوت ولا في عقارات ولا في شيء، فيستحسن كذلك أن يقوم أحد الورثة أو أحد المسلمين بتحمل هذا الدين وأن يجعله في ذمته، فإن هذا سنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد عرف في سلف المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم كانت لهم أوقاف كثيرة، أوقاف كثيرة ومتنوعة بأنواع كثيرة جدا. ومن هذه الأنواع التي عرفت من الأوقاف ما يسمى بوقف الموتى. وقف الموتى يعني يأتي إنسان فيقف بيتا أو يقف أرضا أو يقف مالا، أي شيء يجعله وقفا لوجه الله تعالى. أين يصرف هذا الوقف؟ يكون في وصيته أن يصرف هذا الوقف على الموتى المدينون الذين عليهم دين وليس لديهم ما يوفي ديونهم. فإذا مات ميت وليس له ما يوفي به دينه أتي بناظر هذا الوقف، المسؤول عن هذا الوقف، وأطلع على ذلك فيتحمل في وقف الموتى ما يسد به دين هؤلاء الدائنين. هكذا كانت سنة السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى لا يبقى في ذمة موتى المسلمين شيء معلق أبدا. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. فلذلك ينبغي أن يتحمل عنه ذلك إن في تركته وإن في ذمة المسلمين من الأقارب والأحباب أو البعيدين أو أهل الخير والإحسان إلى آخر ما هنالك. فمن أعظم أبواب الخير وجهاته أن يضمن الميت عن أن يضمن الدين عن الموتى. ضمان الدين عن الموتى هذا باب من أبواب الخير لا يتنبه له كثير من الناس، والناس عنه غافلون. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه عن سيدنا جابر رضوان الله تعالى عليه أنه قال: مات ميت فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله تصلي عليه؟ فقام صلى الله عليه وسلم فخطى خطى ثم توقف فقال: هل عليه دين؟ فقيل: عليه ديناران. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه خيرا فقال: يا رسول الله دينه علي. فقال: يا رسول الله دينه علي، يعني الدينارين علي أنا بدفعهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الميت فصلى عليه. فلما وفى أبو قتادة دينه ذلك، ورد في رواية أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وفى دين هذا الميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، تنظروا إلى أثر هذا التشريع من وفاء دين الموتى، وأنه من الضرورة بمكان، وأنه من الضرورة بمكان أن لا يترك الميت وعليه شيء من الدين أبدا. نعم نعم نعم. على الدائن، على الدائن أن يخبر أهله بأن له عليه دين. مهم يعني، المهم يعني متى يتم هذا التشريع، يعني هذا الحكم شرع لمن؟ لمن علم من أهل الميت أو من أحبابه وأصحابه، علم بأنه عليه دين فوفى عليه هذا. أما إذا ما علم شو بيساوي بحاله؟ ما لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، الشيء الذي علم به يوفيه عنه، أما إذا لم يعلم به فإنه ليس مسؤولا عنه. نعم. وكذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه الواحد اذا عليه دين ما نصلي عليه، لا نصلي عليه، يعني نحن نسعى بوفاء الدين، نسعى بوفاء الدين. في بتعرفوا انتم عادة المسلمين في بلادنا، وهي عادة طيبة، انه المغسل بغسل الميت وبكفنه في حال التكفين يقف فيدعو اكبر اولاد الميت واخ الميت او احد من اقاربه ويقول: هل تتحمل عنه دينه كله؟ فيقول نعم. تذكر هذا الشيء موجود، يعني الى الان موجود عادة مغسلين الاموات جزاهم الله خيرا، هذه عادة طيبة ولا بأس بها، ان يؤتى باحد من الورثة، كبار الورثة، او يكون غني من اغنياء الورثة، فيقال له هذا القول: هل تتحمل عنه دينه؟ فيقول نعم. هذه من السنة، يعني المغسل حينما يفعل هذا الفعل. ليش من السنة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قبل تحمل ابي قتادة الدينارين عن الميت، متى؟ قبل الصلاة، حين الكفن وقبل الصلاة. وهذا ما يفعله الآن المغسلو الأموات، يفعلون هذا حين الكفن وقبل الصلاة على الميت. نعم نعم، جاي معنا بالتغسيل، بالتغسيل جاي معنا الآن إن شاء الله. نعم. قال: وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. كذلك من السنة والأفضل أن تلين أعضاء الميت، يعني إذا مات الميت وترك تيبس، إذا تيقن موته، إذا مات موت فجأة أو بحادث أو سكتة أو كذا، يستحسن تركه حتى نتأكد من موته. أما إذا تؤكد وتيقن من موته فينبغي الإسراع بتجهيزه. فمن حين الموت، لحظة الموت، لحظة تيقن الموت، يسن تليين الأعضاء. تليين الأعضاء أنه المفاصل تحرك، كل مفاصل جسده تحرك بين الفينة والفينة، كل 10 دقائق ربع ساعة تلين مفاصله كلها، لأنه إذا لم تلين هذه الأعضاء فإنه يتيبس، وإذا تيبس استصعب المغسل خلع ثيابه وتكفينه وتغسيله، استصعب ذلك. وإنما السنة أن يكون لينا، والأفضل أن يكون لينا، وذلك لا يكون إلا بتلين أعضائه بين الفينة والفينة، تلين هذه الأعضاء. نعم. وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه. والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات. والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات. غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه فروض كفاية بإجماع المسلمين، لم يخالف في هذا مذهب من المذاهب ولا عالم من علماء المسلمين أو مجتهد من مجتهديهم، اتفقوا جميعا على أن الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه إنما هي فروض كفاية. وما معنى كلمة فروض كفاية؟ فرض الكفاية هو الذي طلب طلبا مؤكدا من الشرع، ما طلب طلبا مؤكدا من الشرع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني احنا فرض علينا نصلي الظهر، لكن مين اللي يصلي الظهر؟ كل مسلم، كل مسلم. هذا بنسميه فرض عين، هذا يسمى فرض يعني على عين كل مسلم بذاته ينبغي ان يقوم فيصلي الظهر، هذا بنسميه فرض عين. اما فرض الكفاية فهو الذي اذا قام به البعض، لو بلد كبيرة او صغيرة ما فيها ميت، قام انسان او اثنين او ثلاثة غسلوا الميت وكفنوا ودفنوا وصلوا عليه ودفنوا، قاموا بهذا الواجب وسقط هذا الواجب عن المسلمين جميعا ولم يسأل عن ذلك أحد منهم، وإنما قد قاموا بواجب الجميع، هذول اثنين أو ثلاثة قاموا بواجب الجميع. فإذا من فروض الكفايات التي لا بد منها الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، مما سنأتي على تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.